قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فسلسلتنا التي سنبدأ فيها بإذن الله تعالى هي سلسلة تعرف على الآخر. هذا المصطلح شاع وانتشر في الإعلام الغربي لا سيما بعد أحداث 11 من سبتمبر، يقولون الآخر والانفتاح على الآخر والتعرف على الآخر ولا بد من التعرف على ثقافة الآخر. فلهذا أردنا أن يكون الكلام حول الآخر الذي يسمونه هذا الآخر، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم، قد يكون مشترك معنا في قسط وهو أنه مثلا من أهل الملة، أو قد يكون ليس من أهل الملة، ليس رجل مسلما، هذا الرجل قد يكون كافر أو قد انتحل نحلة كافرة أو مذهب ضال، هذا كله داخل في معنى كلمة الآخر والموقف الإسلامي منه. وبداية هذه السلسلة ستكون حول العلمانية. العلمانية هذا المصطلح الشائع الذي نريد أن نتعرف عليه بشكل تفصيلي، ونريد أن نتعرف على أصول العلمانية، ثم نريد أن نتعرف على كيفية التعرف على علماني، يعني كيف أتعرف على رجل انتحل هذا المذهب وصار تبعا له. هناك تساؤلات تدور في أذهان الناس على سبيل العموم، يعني يريدون معرفة مثلا المفهوم الحقيقي للعلمانية، تاريخ نشأة العلمانية، من هم الذين أنشأوا العلمانية، ما هي البيئة التي نبتت فيها العلمانية، ما هي الجهات والمنظمات والهيئات التي تبنت فكر العلمانية، من هم الأفراد المتحمسون للعلمانية والمدافعون عنها، وكيف نتعرف عليهم وعلى سماتهم، ما هي أهدافهم الحقيقية والغاية الجوهرية التي يسعون لنشرها من مشروعهم العلماني في بلادنا لا سيما مصر، ما هي المجالات والأبعاد التي تمسها العلمانية عند اعتناقها، وهل العلمانية مجرد رؤية أو مجرد مذهب، أم أن العلمانية نظام حياة متكامل له رؤيته وله نظامه. هذه المجالات هل تصطدم اصطدام مباشر مع الإسلام أم أنها تختلف مع الإسلام؟ هل العلمانية لها دور بنائي تنموي بالنسبة للفرد أو للأسرة أو للمجتمع أو للقيم أو للأخلاق؟ هل العلمانية تمس العقائد والأديان؟ هل العلمانية تمس رسالات الأنبياء ودعوتهم؟ هل العلمانية لها تداعيات على الأنظمة السياسية وعلاقة الحكومات بمواطنيهم ووضع الأنظمة التي تحكم الشعوب؟ هل العلمانية لها تداعيات يعني مثلا اقتصادية سياسية استثمارية تنموية؟ هل توجد علاقة بين العلمانية والقضايا الدولية المعاصرة مثل اتفاقية الجات والعولمة والانفتاح الفكري والثقافي؟ يعني هذه أسئلة تحتاج إلى شيء من التفصيل عند الإجابة، التفصيل عند الإجابة. يعني لا يكفي لبعض الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي بكل فصائله سواء كانوا إخوان أو سلفيين أو غير ذلك، لا يكفي أن تتكلم عن الآخر بشكل مبهم، لأن طبعا التهمة التي ستوجه إليك أنك تستدر عواطف الناس وأنك تعمل فقط على استثارة الحماسة عند الناس، ولكن عند المواجهة الأكاديمية العلمية يعني يقول لك سيظهر أنك فاشل وأن أنت ما بتعرفش تحاور كذا. فإحنا سنجتهد في نفي هذه التهمة. سنجيب على السؤال الأول، وهذا السؤال سؤال هام جدا، هل هناك مدلول حقيقي لكلمة العلمانية؟ يعني هل هناك مدلول لهذه الكلمة؟ الحقيقة يا إخواني أنه بالبحث الدقيق وجدنا أن العلمانية حققت ذيوعا وانتشارا واسعا كمصطلح في العالم كله، لا سيما في العالم الإسلامي. هذا المصطلح له إشكاليات. أعظم إشكالية لهذا المصطلح اتساع المجال الدلالي للكلمة، فالكلمة جذرها له نوع من أنواع الاتساع الدلالي، فليست كلمة العلمانية ذات مفهوم واحد حتى عند أصحاب التوجه العلماني نفسه كما سيأتي معنا، بل واختلاف أصحاب الفكر أنفسهم في تعريف وتحديد كلمة العلمانية. يعني حينما نبحث نجد أن كلمة العلمانية هي ترجمة لكلمة سيكولاريزم، وهي تسمية غير دقيقة لأنها توحي أن كلمة العلمانية هي نسبة إلى العلم وليس كذلك. طب جبنا الكلام ده منين؟ لما نيجي نقول وهذا الأمر غير دقيق كما يقول المحققون، نجيب مثلا كتاب اسمه العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة للدكتور صفر الحوالي. هذه الرسالة كانت رسالة ماجستير للدكتور صفر الحوالي، تعتبر من أروع ما كتب عن العلمانية، العلمانية للدكتور صفر الحوالي. وهناك طبعا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، دي من أروع ما كتب في التعريف عامة بالمذاهب المعاصرة والأفكار المعاصرة للدكتور معبد أو مانع حماد الجهني. وهناك مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قض، وهناك المذاهب والأفكار المعاصرة في التصور الإسلامي للأستاذ محمد الحصين. وجدنا أنهم جميعا باستقراء الكتب الغربية وجدوا أن نسبة العلمانية إلى العلم نسبة غير صحيحة ما إخواني. فعشان كده لما بتيجي أنت تنطق لفظة العلمانية ما بتقولش العلمانية نسبة إلى العلم، وإنما الصحيح إما أن تفتح العين يبقى العلمانية العين واللام، وإما أن تكسرها فتقول العلمانية. معي يا إخواني؟ أما أن تسكن العين واللام يبقى دي نسبة إلى العلم، وهذا الكلام غير صحيح. طيب الترجمة الصحيحة بقى لكلمة العلمانية إيه؟ قالوا هي اللاديني. الترجمة الصحيحة لكلمة العلمانية هي اللادينية أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل بمعنى أخص، وهو ما لا صلة له بالدين أصلا أو ما كانت علاقته علاقة تضاد. هذا الكلام جئنا به من دائرة المعارف البريطانية. ولما تيجي النهاردة تحب تعرف كلمة مثلا وافدة عليك، يبقى أنت لابد وأن تأتي بها من أصولها، من أصل المذهب، أخذ بالك؟ فالكلمة دي كما سيأتي معنا كلمة دخيلة على التراث العربي وعلى المعجم العربي، بس احنا بدأنا بتعرفها من الجذر أو من الجذر اللغوي عندهم في معاجمهم الإنجليزية. فنجد أن دائرة المعارف البريطانية في مادة سيكولاريزم قالت العلمانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها. طيب هذا التعريف تقريبا تطابق مع ما جاء في معجم إكسفورد، وفي معجم وسترا الشهير عرف العلمانية فقال: هي التحرر من قيود الكنيسة والاتجاه في تعاليمها اتجاها علميا لا يخضع إلا لما تهدي إليه نظريات العلوم وقوانينها، يعني بعيدا عن الوحي. ماشي يا إخواني. ويرى لويس ويرث أن العلماني هو الذي ينبذ الإيمان المطلق ويعبر عنه بالنظرة العلمانية للإنسان الحديث، بمعنى أنه لا يرتبط في آرائه بالآراء الدينية، بل قد تكون أفكاره متعارضة مع الدين. ماشي. وجاء في المعجم الدولي الثالث في مادة سيكولاريزم أنه اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا، فهي تعني السياسة اللادينية البحتة في الحكومة، وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. يبقى هذه التعاريف ليست من كيسنا، وأنا قدمت بهذه المقدمة الهامة لأن التهمة الذي ستوجه إليك مباشرة لك ده فهمكم أنتم للعلمانيين، أو ده كلام كنتم كلام الإسلاميين. لا، ده مش كلامنا، احنا ناس محايدين، وإحنا دلوقتي عرفنا هذه الكلمة الدخيلة على تراثنا من الكتب التي وردت منها أصلا فكرة العلمانية. إذن العلمانية يا إخواني ليست مذهبا محدد المعالم واضح الأركان، لكنها عنوان لاتجاه هدفه النظر بعين واحدة، هي عين البحث العلمي بالوسائل الإنسانية وطمس عين العلم المقتبس من الوحي طمسا كليا أو إهمال الدين. هذا يعني خلاصة كلام الغربيين. من التعريفات السابقة نجد أن أهل العلم يقولوا العلمانية هي اسم لمذهب فكري عقدي اجتماعي يهدف إلى حمل الناس على البعد عن الدين عن حياته، ويعمل في مجالات مختلفة، ومن ذلك المحور السياسي والاقتصادي، حيث يعمل على جعل القوانين الوضعية هي أساس السياسة والاقتصاد دون الاعتبار للدين. عشان كده نجد أن الفكرة الأم هي العلمانية. لما تيجي بقى تاخد من الفكرة الأم كده، يعني لو حبينا مثلا نعمل شكل هيكلي كده، نعمل العلمانية فكرة أم في دايرة، وتشع منها بقى إيه الأصول في المذهب السياسي، هتبقى الديمقراطية، وفي المذهب الاقتصادي هتبقى الرأسمالية، وفي المذهب الاجتماعي هتبقى الليبرالية. يبقى الفكرة الأم هي العلمانية. طيب في المذهب السياسي قلنا فكرة الديمقراطية، وسيأتي معنا إن قدر لنا أن نتكلم عن الديمقراطية، ما هي الديمقراطية عند أصحابها، واخد بالك؟ طيب المحور الاجتماعي يعمل على خلق نظام اجتماعي يستمد قيمته من الفلسفات البشرية وأسس التضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين، وصرف الناس عن العمل للآخرة وقصر اهتمامهم على ملذات الدنيا. والمحور التربوي الإخلاقي طبعا لابد فيه من إبعاد التوجيهات الدينية عن مجالات الفن والتربية والأخلاق والتعليم واستمدادها من نظم الحياة المعاصرة. أما عن المحور العقدي فالعلمانية لا تؤمن إلا بالمادة المحسوسة ورفض الإيمان بما لا يدرك بواسطة الحواس الخمسة. طبعا هذا هو التعريف العلمي للعلمانية، عشان لما يطلع لك واحد زي مثلا عمار علي حسن في التلفزيون يقول لك لا السلفيين حرفوا
مفهوم العلماني أو حرفوا مفهوم الليبرالية، نقول له الكلام ده غلط. أنت تخادع نفسك وأنت أمامك شيء من اثنين، إما أن تقول بتخطئة أمهات الكتب العلمية المتفق عليها زي دائرة المعارف البريطانية، معجم إكسفورد إلى غير ذلك، وإما أن تقول بصحته. لو قلت بصحتها يبقى أنت لابد وأن تقر بهذا الإيه؟ بهذا المكتوب فيه. أما هل كلمة علماني أو العلماني متأسف لا يعني جذر لغوي عندنا في اللغة العربية، نجد أن هذه المسألة تكلم فيها الأستاذ عبد الصبور شاهين في تاريخ كلمة العلمانية وصياغتها، فقال الدكتور سيد أحمد فرج في كتابه الشهير حوار حول علماني وعلماني أو جذور العلمانية، هو رسالة صغيرة كده طبعت وقد طبعتها دار الوفاء بالمنصورة هنا للدكتور سيد أحمد فرج الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة. أثبت الدكتور سيد فرج تبعا للأستاذ عبد الصبور شاهين أن كلمتي علماني وعلمانية لم تتناولهما المعاجم العربية عدا المعجم البسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة في أواخر الخمسينات، حيث جاء في المعجم الوسيط تصريفا آخر لكلمة علماني وهو خلاف الديني أو الكهنوتي، يعني التعريف معروف، وهذا الكلام موجود في المعجم البسيط المجلد الثاني صفحة 624 طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. طيب يبقى عرفنا معنى كلمة العلمانية عند الغربيين وعند أساتذة اللغة العربية، وتبين لنا أن هذه الكلمة دخيلة على تراثنا العربي. طيب كيف وصلت بضاعة العلمانية إلى العالم؟ طبعا سنبدأ بإيجاز، يعني لن ندخل في قصة تاريخية لأن القصة التاريخية تستحتاج يعني إلى شيء من التفصيل، ولكن لكم أن تعلموا أن هذه الفكرة التمردية بدأت منذ القديم. ففي الدولة اليهودية مثلا في عصر القضاء حكم اليهود فيه قضاء من الكهنة، وكان بعض القضاء نساء كما هو مذكور في الإصحاح الرابع من سفر القضاء في العهد القديم. وفي هذا العهد بدأت حياة اليهود تتغير رويدا رويدا، فبدأوا ينتقلون من حياة البدو إلى حياة الاستقرار، ومن حياة الخيام إلى حياة القرى الساذجة. وكان الكنعانيون أساتذة لهم في الاستقرار وبناء القرى والزراعة، كما تأثروا بهم في عباداتهم تأثرا كبيرا. جاء بعد عصر القضاء عصر اسمه عصر الملوك، عصر اسمه عصر الملوك، صوره الإصحاح الثامن تصويرا دقيقا، حيث كان هذا العصر مليئا بالصراعات وكثرة الدماء وتناثر الأشلاء على الجانب السياسي. أما الجانب الأخلاقي فحدث ولا حرج، فكان ملوكهم زناة وقتل بالحيلة والغدر، ويمكنك أن تراجع صموئيل الثاني صفحة 3 إلى صفحة 11، هذا يعني فيه تفصيل لما كان عليه اليهود في عصر الملوك. هذا هو ملك إسرائيل كما صوره كتابهم العهد القديم، وهذه هي نصوصه الكاشفة عن جوانبه السياسية والخلقية والعقادية. دماء تسفك بيد ملوك أنبياء، وملك يورث أو ملك يورث، ونساء تستعبد، وعبادة أرباب متفرقة، وإقامة معابد لها بأمر النساء. ظل الأمر هكذا حتى نادى كثير من اليهود بضرورة فصل الدين عن الدولة، وكان هذا هو أول ظهور لفكرة العلمانية، فصل الدين عن الدولة. وكان هذا في بداية انتشار النصرانية في أوروبا بشكل واسع مما أثار خوف الحاخامات ورجال الدين اليهودي، خاصة وأن بعض أطفال اليهود كانوا يمثلون أقلية في المدارس الأوروبية النصرانية، مما دفع بعض حكومات هؤلاء إلى إحياء فكرة الوطنية دون النظر إلى أمر الدين. ومن هنا بدأت فكرة العلمانية في الظهور في أوروبا. توسعت هذه الفكرة وظهرت هذه الفكرة بشكل متوسع في الدولة النصرانية. يبقى كانت البداية بداية الفكرة في الدولة اليهودية، وتوسعت هذه الفكرة وظهرت في الدولة النصرانية. مر الصراع كما هو معروف في الدولة النصرانية بمراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة المسالمة، كانت الغلبة فيها للسلطة الزمنية نظرا لقلة المؤمنين بالنصرانية آنذاك، مما اضطرهم لمداراة الحكام ومسايرتهم، حتى أنه قد كتب بولس إلى تلميذه قائلا: ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا، يعني شيء من التقية والمداهنة. ثم جاءت مرحلة الانتشار، مرحلة انتشار النصرانية بشكل واسع حتى دانت لها معظم أوروبا، وفيها تقرر النظام الباباوي الذي اعتمد على نظرية السيفين. مؤدى هذه النظرية أن الله خلق لحكم العالم سيفين، أحدهما روحي سلمه للبابا باعتباره نائبا عن المسيح في الأرض، والثاني زمني سلمه إلى الإمبراطور عن طريق البابا. أخذ بالك، وللبابا الحق في أن يسلبه من الإمبراطور الرابح. وقد بدأ هذا الطور منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين عام 324 حماية المسيحية، فمنع اضطهاد رجالها وأعفى أملاك الكنيسة من الضرائب. ثم أعلن مجلس الشيوخ في روما أن روما صارت في حماية المسيح، ومنح رجال الكنيسة امتيازات خاصة كإعفائهم من الضرائب وحق إقامة محاكم خاصة لهم في الكنائس، يعني دولة داخل الدولة. وكذلك قوى نفوذهم في كافة المجالات. طبعا يعني الناس نظرا لهذا الضغط لم تحتمل، يعني لك أن تعلم مثلا أن يعني طبعا بشكل تفصيلي، بس يعني مش عايز أتكلم بشكل تفصيلي، أن البابا يسير فيعتبرونه ممثلا لله على الأرض، يعني ليس نائبا عن المسيح فقط، يقولون ممثل لله على الأرض. فالكلمة التي تصدر من البابا دي كلمة ايه؟ كلمة معصومة، كلمة معصومة، واخد بالك انت ازاي؟ وطبعا تبنت الكنيسة تبعا لرجالاتها ما يخدم المصلحة الشخصية لهؤلاء البابوات، يعني تبنت الكنيسة بعض العقائد الضالة والأفكار الفاسدة، مثلا منها عقيدة الخطيئة الموروثة التي تزعم أن المسيح رضي بصلبه وإراقة دمه على الصليب. وكذلك تبني عقيدة العشاء الرباني، وهي إقامة وليمة تذكارية في عيد الفصح، قوامها الخبز والخمر اللذان يرمزان إلى جسد ودم المسيح، وذلك إحياء لذكرى موته. وكذلك شعيرة التعميد، وذلك بغمس الإنسان الذي يريد الدخول في النصرانية في الماء، وابتداع الرهبانية التي حرمت طيبات أحلت لهم بدعوى التقوى والزهد. أظن هذا الكلام موجود ليس فقط في كنائس الغرب، ولكن موجود أيضا في كنائس الإيه؟ في كنائس الشرق. وبعد إفساد العقيدة وتضليل الناس، الحقيقة أن نوع من أنواع الطغيان الكنسي تمثل في أحادية تفكير القساوسة. هذه الأحادية جعلت كثيرا من هؤلاء النصارى يقعون في الرهبنة، يقعون في مسألة الرهبنة، فضلا عن ابتداع عقائد كما أخبر ربنا عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. واخد بالك، طبعا في المجال السياسي يعني ايه، متى يستقيم الظل والعدو أعوج. طبعا لما تراجع بقى قصة الحضارة ستجد في المجلد 14 صفحة 302 طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب، ستجد تفاصيل عن الفساد السياسي الناشئ من العقيدة الأولى، ألا وهي أن البابا ممثل لحكم الله على الأرض. طبعا الملك عايز دايما أن الرعية تبقى خاضعة له، فهيدخل لهم من باب مين؟ من باب البابا، لأن طاعة البابا طاعة لله، ومعصية البابا معصية لله تبارك وتعالى، واخد بالك. وأباح رجال الكنيسة لأنفسهم التدخل في كثير من الأمور كردة فعل طبيعية، فيد واستفيد، واخد بالك، كردة فعل طبيعية. فكان هؤلاء يبيحون لأنفسهم التدخل في تعيين الأباطرة وعزلهم وضم بلاد إلى أخرى، يعني سلطة تعلو سلطة أمن الدولة، واخد بالك أنت إزاي، سلطة عالية جدا. حتى أن البابا أنسنت أو ما أدري يعني طريقة النطق الصحيحة، غضب على ملك إنجلترا فأعلن حربا صليبية عليه، وحرض ملك فرنسا فيليب أغسطس على مهاجمته وضم إنجلترا له، مما اضطر ملكها بطلب الغفران من البابا. يعني شفت سبحان الله، انظر إلى سلطان البابا كيف وصل، إن الملك بيرتعش من مخالفة البابا وغضب البابا، لأن غضب البابا معناه غضب الرعية والإطاحة بهذا الملك، واخد بالك أنت إزاي. طبعا الجانب الاقتصادي والاجتماعي حدث ولا حرج عما فعله القساوسة وأتباع القساوسة من الإتاوات اللي كانت مفروضة، واخد بالك أنت إزاي. وكانت الكنيسة لا تكتفي بالسكوت على مظالم الإقطاع، بل كانت تمارس أشد من الإقطاع، أخد بالك أنت إزاي. في المجال الفكري، وده هو اللي ضيع بقى الدنيا في الكنيسة، ضاقت الكنيسة ذرعا بالمخالفين لها، فأعلنت حربا صليبية على المسلمين دامت أكثر من 200 سنة، كما أعلنت حروبا على المسيحيين الهراطقة الزنادقة الذين ارتابوا في صحة مبادئ روما وصحة تفسير الإنجيل، اللي بيسموهم دلوقتي في مصر عندنا العلمانيين النصارى، بيعتبروا لما بدأوا دلوقتي يقولوا احنا عايزين سيدنا البابا يشملنا برعايته ويبص في مسألة الطلاق والجواز التاني، فطبعا الكنيسة قالت لن نخالف تعاليم الإنجيل، صح. وأيام الحكم البائد المحكمة الدستورية العليا حكمت بجواز أن تطلق المرأة وفقا للشريعة الإسلامية، وأن الرجل يتزوج إيه غيرها. فقام كبير النصارى في مصر وقال لن نخالف تعاليم الإنجيل، يعني اخبطوا دماغكم في الحيطة. اللي بيقولوا دلوقتي دولة القانون وهيبة الدولة، لما جت قصة كنيسة عين شمس وقعد يقولوا الكلام ده، يقولوا احنا بقى دلوقتي قدام هيبة الدولة امام المتطرفين، فقدامكم حاجة من الاثنين، لا تقيموا هيبة الدولة لا تمشوا كلام المتطرفين. طب ما انتم ما اقمتوش هيبة الدولة قبل كده، صح ولا لا؟ بل المحكمة الدستورية العليا ألزمتكم باشياء، وانتم قلتم لن نخالف تعاليم الانجيل ولن نسمع لهؤلاء، واخد بالك. فطبعا أقاموا حرب على المسيحيين الهراطقة، يعني سبحان الله، يعني حتى أن كبير النصارى في هذا الوقت إنست الثامن أعلن أن كل من سيقتل هؤلاء مغفور له، أي حد يخالف الكنيسة وتعرف انه مخالف والكنيسه تنزل مرسوم انه هو مخالف فانت تقتله يبقى غفر لك، واخد بالك انت ازاي. جبتوا الكلام ده منين؟ من كتاب اراده الاعتقاد، ترجمه الاستاذ الدكتور محمد حسب الله، صفحه 122 وصفحه 123. وطبعا كان في اوائل من اقيمت عليهم الحروب مارتن لوثر، اللي عمل لنا الاشكاليه دي كلها. مارتن لوثر هو كان من أوائل من أقيم عليه الحد، بس الحد بقى ما كانش بتاع الجماعة اللي بيقطعوا الودان زي ما بيقولوا، لا ده كان الحد هو حد القتل. طب يا جماعة الحجة تقرع بالحجة، ده كان زمان، احنا دلوقتي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وطبعا تمت المذابح وذبح فيها 100,000 بروستانتي في ليلة واحدة. وقد أثبت التاريخ أن أشنع الجرائم التي ارتكبت ارتكبت باسم أنبل المبادئ، حيث قام البابا لوسيوس الثالث بمطاردة رجال الفكر من العلماء، فأحرق الكثير منهم وهم أحياء، مثل جان دارك ومثل جون هيس ومثل جيرم البراجي، وكثير من هؤلاء تم إحراقهم، واستمر هؤلاء في قمع الفكر بالحديد والنار عدة قرون حتى وصل الأمر إلى إحراق مؤلفات هؤلاء. هذا كلام أصدرته دار الثقافة المسيحية في كتاب اسمه حياة لوثر زعيم الإصلاح للأستاذ ممرسيون، ترجمة القس باقي صدقة. يعني هذا الكلام هم يعترفون به. وطبعا كان من جملة اللي اتحكمهم في القرون الوسطى كان غاليليو الذي قال بدوران الأرض حول الشمس، وطبعا تعرض لشدة اعتقاد وتعذيب شديد جدا حتى أنه مات في التعذيب. وعندك نيوتن الذي قام بقانون جاذبية الأرض، وعندك كوبرنيكوس والذي قتل كوبرنيكوس والذي قتل وصودرت كتبه من بعده وأحرقت كلها يعني، وعندك مجموعة كبيرة في هذا الباب، ويعني ستجد التفاصيل. الشاهد أن القاعدة التي اتبعها هؤلاء أن البلاء الشديد يفتح الأبواب المغلقة والأفواه الموصدة للاعتراف. يعني أظن القاعدة دي قاعدة قديمة، يبقى الجماعة كانوا بتوع من الدولة دول بالنسبة لهم رحمة الرحمة، لأن دي قاعدة أصولية أصلت من مين؟ أصلت من كبار رجال الدين، بيقول لهم عذبوهم واذبحوهم واضربوهم وقطعوا من جلدهم وعلقوهم واعملوهم عروسة زي ما كان بيحصل، وانتوا كمان مأجورين. دي بتفكرني بفتوى راجل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه لما افتى لبعض ضباط امن الدولة وقال لهم تنزلوا تاخدوا الاخوة من بيوت، والاخ اللي يمتنع تضربوه بالنار، وهو لو مات هو ميت في النار، وانت لو مت تبقى من اهل الجنة، لأن أخونا ده من الخوارج والخوارج كلاب أهل النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت الفتوى؟ يعني الضابط يقتلك ويدخل الجنة. ليه؟ لأن أنت كلب في الدنيا، كلب وفي الآخرة كلب. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا المرحلة دي، مرحلة الانتشار دي، استفزت الناس فحصل رد فعل، فبدأ مرحلة الانكماش وبدأت الأصوات تعلو بقى الحقونا يا أخوانا، لم يبقى من الدين إلا أخلاقيات نظرية. وسميت هذه الفترة فترة طغيان الكنيسة روحيا وماديا وفكريا وعلميا وسياسيا واقتصاديا بالفترة المظلمة. فقام طبعا مارتن لوثر بإعلان التمرد على الكنيسة، حتى لو انتوا سمعتوا الكلمة الشهيرة اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قصيص، كان هذا شعار الثورة الشهيرة. ووضع لوثر أسسا لهذه الثورة للإصلاح الديني. أولا تفسير الكتاب المقدس حق مشروع لكل إنسان. خلي بالك لأن الكلام ده بدأ يتقال دلوقتي، يقول لك القرآن فهمه مش حكر على حد، أنا أفهم القرآن وأنت تفهم القرآن والشافعي يفهم القرآن وكله يفهم القرآن. طب ماشي نفهم القرآن بأصول علمية؟ لا، انا ليا الحق ان انا افسر القران بمزاجي. فدي كان اول ما نادى به مارتن لوثر تفسير الكتاب المقدس حق مشروع لكل انسان. اثنين، لا تمايز بين الكاهن والعلماني. ثلاثة، الخلاص بالإيمان لا بالأعمال. يبقى الدين علاقة خاصة بين العبد وربه. هدم القانون الكنسي، رفع الوصايا الباباوية عن المجامع الكنسية، الفصل بين القانون الروحي والكنسي. هذه المبادئ هي مبادئ ثورة مارتن لوثر. والكلام ده يعني نزل في مكتبة الأسرة، واحنا بقى هنعتمد في الفترة الجاية على كتير من الكتب التي كانت تنفق فيها الملايين من جيوب الشعب المصري ومن الاقتصاد المصري علشان ينشروا بقى هذه الأفكار. هذا الكتاب اسمه أهمية العقل للإصلاح الديني والتواصل الحضاري للدكتورة فريال حسن خليفة، من صفحة 20 إلى صفحة 49، طبعة مكتبة الأسرة سنة 2006. طبعا كانت نتيجة الثورة أن الثورة دي حطمت مئات الكنائس، قتل فيها الآلاف من رجال الكهنوت. ثورة الفرسان في ألمانيا حصلت في مطلع القرن السادس عشر وقتل فيها الآلاف. ثورة الفلاحين في ألمانيا بعد الثورة السابقة بعشر سنوات طالبوا فيها بتخفيف العشور المقدمة للكنيسة، العشور ما يشبه الزكاة عندنا، كما طالبوا بحقهم في اختيار رجال الدين. كمان ثورة الفلاحين والأراضي المنخفضة حطمت فيها أكثر من 400 كنيسة في يومين. كانت قمة هذه الثورات وأكثرها تأثيرا الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية دي بقى هي اللي نشرت مبادئ العلمانية، وقالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ونجحت الثورة الفرنسية، ونشأ في أعقاب هذه الثورة كثير من الكتابات وكثير من الأفكار. مثلا جان جاك روسو لما عمل نظرية العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي دي تعتبر بيعتبروها إنجيل ثورة سنة 1778، دي اللي أسس فيها لفكرة الديمقراطية القائمة على منابذة الدين، وإن الدين ده يدخل في ميدانه ويحبس في الأديرة والكنائس، أما الحياة وتسيير شؤون الحياة كاملة غير منقصة فبعيدة عن الدين وعن تدخل الدين وعن تدخل رجال الدين. دي كانت الفكرة الأم التي أسست. وجي بعد كده فولتيرا صاحب القانون الطبيعي، فكان له كتاب الدين في حدود العقل وحده سنة 1804 ميلادي. وبعد كده جي ويليام جودين وكتب العدالة السياسية، ودعا فيه صراحة إلى علمانية البلد، وظهرت بقى نظرية التطور والنشوء، واخد بالك، وإن الإنسان كان أصله قرد والكلام ده كله. وبدأت النظريات دي تسود العالم، وبدأت نظرية دوركايم الذي جمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي، نظرية فرويد الجنسية حيث اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل مظاهر حياة الناس، نظرية كارل ماركس، جان بول سارتر صاحب نظرية الوجودية، الفلسفة الوجودية الإلحادية، وظهرت هذه الأفكار. ثم مكن لهذه الثورة بفكرة الرأس مالي. طيب، وبدأوا بقى يقولوا دعم لقيصر لقيصر ومال الله لله، وبدأت تبقى الدنيا حاجتين، الدنيا تخضع لحكم قيصر، الدين فقط وأحكام الآخرة تخضع بحكم البابا. ده ملخص ظروف نشأة العلمانية قبل أن تخترق الجسد الإسلامي. هل ظروف هؤلاء في الشرق في الغرب مثل ظروف الأمة الإسلامية في الشرق والجواب لا يكاد يكون هناك أصلا وجه تشابه. طيب لما هم عملوا كده بقى وحاولوا ان هم يدخلوا لبلادنا، كيف دخلوا إلى الجسم الإسلامي؟ كان السبب عقدة الخواجة، دي احنا بنشوفها حتى في بلادنا. يعني مثلا بص على المنصورة، منصورة لما جه تروح القاهرة يقول لك انت المنصورة بلد الفلاحين، فيطلع الواد عمر من عندنا هنا يروح القاهرة فيقولوا له لا انت من بلد الفلاحين، فتبدأ تتربى عند الولد عقدة الخواجة، انا مش فلاح. انتوا اخدتوا بالكم؟ مين قال لكم انا فلاح؟ فيبدأ يقلد بإجرام أشد من المجرم الأصلي، صح ولا لا؟ يعني هنا ممكن يقلد أكتر من الصنعة الأساسية. واد قاعد مع بيت نفسه يقلد اللي بيشوفه بقى في الفيلم واللي بيشوفه في الكورنيش في القاهرة، واخد بالك، وعلى الكورنيش في اسكندرية، فبيقلده بقذارة أفظع من الصنايعي اللي موجود في القاهرة والاسكندرية. انتوا واخدين بالكم الفكرة دي؟ فدي كان من أبرز أسباب ظهور هذا الاتجاه المدمر أو الإرهاب العلماني إن صح إطلاق هذه اللفظة. إن هما الناس عندنا بصت لعقدة الخواجة قالت ده أوروبا نهضت. نهضت إزاي؟ تقدمت تكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبتاع. السبب في كده لما نحوا الدين ومشوا في الدنيا بعيدا عن هدي الايه؟ بعيدا عن تقييدات الدين. الحاجة الثانية يا اخوانا ان العالم الاسلامي حصل فيه تخلف كبير جدا في الفترة دي. طب ليه؟ قال والله في اسباب كتير. من ذلك مثلا الجمود الفكري، طلعت دعوات منعت الاجتهاد، قالت ما فيش اجتهاد خلاص. عشان كده حتى الإمام السيوطي ألف رسالة بعنوان إعلام أعيان العصر بأن الاجتهاد في كل عصر فرض. الاجتهاد ده باب مفتوح إلى يوم القيامة، ولكن لمن توافرت فيه شروط المجتهد. خلي بالك من الكلام ده، لأن الكلام ده دلوقتي الجماعة اللادينيين بياخدوه، بيقولوا والله يحق لنا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية. تيجي تبص مثلا على الأستاذ جمال البن رضي الله عنه مثلا، هو قاعد في قناة دريم مع عمار علي حسن، هو بيتكلم في ثوابت الملة وبيخضعها للتحليل التجريبي. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا مجتهد يحق لي الاجتهاد. هذا الكلام فاسد. طب المجتهد ده له في الإسلام شروط، له شروط. إزاي أنت تقول إن أنت مجتهد وإنت ما أنتش حتى، يعني أول شرط أن يكون حافظا لكتاب الله، وهذا قول كثير من الأصوليين. إحنا ممكن نسألك نلاقيك ما أنتش حافظ الفاتحة ولست مجيدا لقراءتها إجادة حقيقية. يعني لو قعدناك قدام واحد كده عالم فعلا مفنط من علماء القراءات ممكن يبطل لك قراءتك لسورة الفاتحة، لأن أنت بتعرفش تقرأ صح، لا بالمخارج ولا بالصفات وبتاع، والدنيا ماشية معاك. يبقى إزاي تكون مجتهد؟ يبقى أنت مجتهد في إفساد الملة ولست مجتهدا في إحياء الملة. أيضا يقول من أسباب دخول العلمانية إلى بلادنا انفصال أهل التقوى عن أهل السلطان. يبقى أهل السلطان الملفوف حواليهم الرقصين والمغنيين، واخد بالك، والناس دي، والجواري والغانيات والقانيات والناس دي، إنما أهل السلطان أهل الدين في الجامع. عايزين مثلا ننزل نحضر احتفال رسمي مثلا في ليلة 27 عشان يقولوا إن البلد إسلامية وبتاع وكلام من ده، يقوم نازل وحاطط الشيخ جنبه، والشيخ يطلع يقول الإمام والرئيس الفلاني حفظه الله ووفقنا لرعاية سيادته. كان بيطلع يقول كده، واخد بالك، يعني انت شيخ سلطان. عشان كده ابن القيم كان بيقول كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. قاعدة ما فيش فيها لا تكتن خارج، خد بالك أنت إزاي. أيضا من أسباب دخول العلمانية في بلادنا ترجمة الكتب الفلسفية، بدأت يحصل فكرة حركة الترجمة بدون تنقيح، فأخذنا كل ما عند اليونان والغرب، فكانت النتيجة انتشار الفكرة الإلحادية. وأيضا من أسباب دخول العلمانية انتشار الفكر الإرجائي. إيه فكرة الفكر الإرجائي؟ الفكر الإرجائي بيقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. ده الفكر الإيه؟ الإرجائي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. خلي بالك من الفكر الارجاء، انت لو وقفت واحد في الشارع وتقول له ارجاء يقول لك ده ارجاء، ده اسم ولا فعل ولا حرف ولا حركه ولا ايه، مش فاهم. انما هو بينفذ الفكره دي ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله. تيجي تقول له طب اخبار الصلاه ايه، يقول لك اللي هيحاسبني فوق. خلي بالك واد قاعد بيشرب مثلا مخدرات، يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده، يقول لك شوف يا شيخ خليها تسبح، وهكذا. دي الفكرة الإرجائية، إن الإيمان في القلب إنما العمل أرجئه، مش مشكلة العمل. عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا غلاة الصوفية هم الذين نشروا الفكر الإرجائي، الموالد وبتاعه مش عارف ايه، واخد بالك. والناس كانت تقوم صايعة تروح بعض الموالد تفقر شوية، واختك في العهد، والاتنين تلاقي الاتنين الاخ والاخت في العهد قاعدين بقى في خيمة، واخد بالك، اللي بيشيش واللي بيشرب واللي قاعد يعني بيقوم بواجبات اخرى، واخد بالك. يعني مسألة عجيبة، وكل ده داخل في مسألة إيه؟ الإرجاء. وما دام هي أبيض وبتاع ربنا سيبها لله. كل هذا أورثنا البعد عن حقيقة الإسلام. وطبعا على طول الجماعة دول منتفعين، كما قال الشاعر أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. فمش معقول الشيخ اللي قاعد على صندوق النزور ده هيقول ان هو بيعمل باطل، صح؟ عشان يجمع النزور. فلما يجي واحد يقول ان ده شرك ولا يجوز النذر الا لله ولا يجوز الذبح الا لله الى غير ذلك، يكون رد الفعل ايه؟ ها ده دول مبتدعه، دول وهابيين، دول مكفراتيه. وصلت؟ وطبعا العامة معاه ولا معاك؟ لا العامة معاه. فهتكون النتيجة إنهم هيصدقوا ولا يصدقوك؟ هيصدقوه. فطبعا حصل كل هذا ورسخ هذه الفكرة الاحتلال الذي استغل جهل الناس وتخلف الناس الشديد، وبدأ يدخل لاحتلال البلاد. وطبعا الاحتلال حصل كما تعرفون في كتير من البلاد العربية والإسلامية، وكانت البلاد العربية والإسلامية أنذاك مرتعا خصبا للاحتلال، وكان كل محتل عايز يحط بصمة. وكان أفظع أنواع الاحتلال الاحتلال الفرنسي. حملة نابليون بونابرت يا إخواني كانت حملة صليبية العقل سوداء القلب، وكان هدفها هدف ديني ثم بعد ذلك غزوي سياسي. كان من ضمن أهداف هؤلاء نشر الفكر الصليبي والتنصير في البلاد. يعني مش كل الناس داخل عشان تنهبك، لا، ده داخل ينهبك ويكفرك ويخرجك من الملة ويسيب رجالته تكمل رسالته من بعده. يبقى هو ما احتلكش عسكريا وبس، وغزاك فكريا. اتفضل. وايضا من اسباب انتشار العلمانيه في البلاد الإسلامية الهزيمة النفسية لدى المسلمين. إخواننا المهزوم نفسيا يمر بعدة أطوار. الطور الأول الشعور بالضعف والذلة والهوان. الطور الثاني الانبهار والإعجاب والتعلق. الإنسان لما يبقى ضعيف بيحاول بقى يشوف، لما يبقى فاشل يشوف حد كده ناجح يحاول يقلده. الأمر الثالث التقليد والمحاكاة. التقليد والمحاكاة، طبعا يمكن احنا بنشوفه دلوقتي في كتير من شبابنا، البناطيل الساقطة اللي مش عارف، الحظاظات، السلاسل اللي محطوطة كده تحس ان الواحد سبحان الله يعني حاطط سلسلة حاجة عجيبة، نسأل الله السلامة والعافية. واخد بالك كل ده نتيجة للانهزام النفسي. الانهزام النفسي. الأمر الذي يليه من أسباب دخول العلمانية وجود ما يعرف بالمستشرقين والمنصرين والمغربين أو المستغربين. المستشرقون هي أدمغة الحملات الصليبية، يأتون بشيطنة ومكر ويدخلون البلاد على أنهم هيدرسوا التراث العربي وبتاع، ويبقى فيه تبادل ثقافات، ثم بعد ذلك يصوغون هذا التراث بشكل ماكر خبيث، ثم ينشرون سمومهم من خلال كتاباتهم. لهذا تجد أن بعض أساتذة الجامعات ممكن يعتدي على صحابي من صحابة رسول الله وهو بيشرح الطلبة في الكلية. ليه؟ لأنه بينقل معلوماته عن مستشرق في بعض أحيان. المنصرون طبعا أول من روج للعلمانية في بلاد الإسلام، لأنهم كانوا أسبق اتصالا من المستشرقين، ولهم هدف شهير وهو محاولة تنصير المسلمين ومحاولة إخراج المسلمين من دينهم دون إدخالهم في النصرانية عن طريق زعزعة ثقة المسلمين بدينهم. وليس هناك أجدى من العلمانية للوصول لهذا الغرض، أن أنت تزعزع ثوابت الإيمان في عقول وقلوب الشباب المسلم الناشئ حتى تصل إلى بغيتك. وطبعا محاولات إبعاد المسلمين عن دينهم وعن عقائدهم حصلت بوسائل مختلفة، من ذلك فتح المحاضن العلمية والمدارس والكليات والجامعات الخاصة بالنصارى في مختلف أنحاء الدول العربية والإسلامية، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بهدف التنصير كما يحدث في القارة الإفريقية. يعني هم يقولون ووضعوا هدفا استراتيجيا، هذا الهدف الاستراتيجي هو تنصير القارة الإفريقية بأكملها قبل سنة 2020. سبحان الله، التركيز على إفساد المرأة المسلمة عن طريق الإعلام العميل واستهلاك جهود العلماء والدعاء في مقاومة الأفكار، إن بدل ما العالم يبني يفضل يرد، فيبقى أنت كده بتستنفذ قوتك. مراقبة العالم الإسلامي والتجسس عليه وجسه نبض الأمة ورصد الحركات الإسلامية لصالح الاستخبارات الدولية. ستجد أن تقرير مثلا زي تقرير راند الأمريكي، ده تقرير ما بيطلعش إلا من حواري مصر. يعني في معنى ذلك إن في ناس جوه مصر قاعدة تنقل يعني أدق المعلومات الموجودة فين؟ الموجودة في مصر. طبعا التأثير على مناهج التعليم والإعلام والاجتهاد في إقرار قوانين تخدم هذه الفكرة من جملة أسباب نشر العلمانية في البلاد، بل محاولة نشر دور العبادة في ديار المسلمين. طبعا استماتة هؤلاء في هذا الوقت لإخراق قانون اسمه قانون دور العبادة الموحد، والقانون الآخر الذي يسمى بقانون وقف التمييز. هذا كله جملة من أو شيء من المخططات التي يسيرون لها. يعني لكم أن تعرفوا أن في الثورة دي النصارى استفادوا استفادات ما كانوا ليحلموا به، بل في أثناء السفر في كثير من البلدان نجد أن النصارى يعني يقومون بهدم بعض الكنائس وإعادة بنائها من جديد، ترميم لما كان قد تصدع من كنائسهم، بل محاولة ضم كثير من الأراضي إلى ملك الكنيسة وإلى الأديرة، كل هذا يحدث. ثم يقولون نريد قانون دور العبادة الموحد. طبعا قانون دور العبادة الموحد لو طبق يبقى أنت تحتاج أن أنت تهدم كثير من الكنائس الموجودة في مصر. أيضا من جملة الذين نشروا فكر العلمانية في مصر المغربون أو المستغربون الناقلون للفكر الغربي. الناقلين للفكر الغربي يسمون بالمستغربين، وكانوا أخطر الوسائل التي انطلق العلمانيون في نشر فكرتهم العلمانية من خلالها، ونشروا سمومهم الفكرية بدعوى التحديث والتمدن والتحرر والتحضر والتغيير الاجتماعي. كل هذه المسميات البراقة التي تخطف قلب ولب أي شاب، إن هو محتاج حرية كاملة، محتاج تحضر، محتاج تقدم، محتاج تمدن، محتاج إن هو يحس بكامل سيطرته. كل هذه المسميات البراقة الخاطفة هي التي يصل أصحابنا إليه. وكان أهم ما أرادوا ترسيخه في القلوب والعقول فصل الدين عن الحياة، واستخدموا أساليب ماكرة لتخفيف وقع ذلك الأمر على أسماع وأفهام الأمة المتدينة، فلبسوا على الناس أمورهم وأوهموهم أن هذا الفصل ليس فيه أي خطر على الدين، بل هو فيه الرقي والتمدن كما عند الغرب. ومن أكبر أسباب انتشار العلمانية في الشرق ما يعرف بالمدارس الأجنبية والكليات الأجنبية، يعني بعض المدارس والكليات التي أنشأت في مصر أنشأت أصلا بغرض نشر أفكار معينة. ولكم أن تعرفوا أنا كنت طفلا صغيرا، سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي فقط، كنت في مدرسة نصرانية في المنصورة. هذه المدرسة كانوا يعمدون فيها إلى أخذ الأولاد إلى القسيس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ياخدوه للقسيس ويحاولوا يحاول القسيس أنه يحتوي الأولاد عن طريق اللعب، يحاول أنه أحيانا الأولاد يجروا يدخلوا الكنيسة من باب حب التطلع ليدخلوا ينظروا إلى هؤلاء. فكانت النتيجة أن كثير من المسلمين انتشرت فيهم فكرة التنصير، وانتقلت العلمانية بسبب كل هذه الأسماء ولكل هذه الأسباب للنخر في جسد الأمة الإسلامية. وكان يعني أعظم ما وصلت إليه العلمانية في بلاد المسلمين إسقاط الخلافة العثمانية، إسقاط الخلافة العثمانية وخلع السلطان عبد الحميد الثاني، هذا الرجل البطل المغوار الذي شوهت صورته ووصفت الخلافة العثمانية بأنها الرجل المريض، ووصفت الخلافة العثمانية بأنها دولة ساقطة متخلفة لا بد من إسقاطها، وعمل على إسقاطها كمال أتاتورك، كمال أتاتورك الخبيث الماكر الذي أحل العلمانية محل النظام الإسلامي، وانطلق حتى يحدث ذلك. وبالفعل تحالف كمال أتاتورك مع يهود الدنمة، وبالفعل استطاعوا إسقاط الخلافة العثمانية. فلما سقطت الخلافة العثمانية انطلقوا يمنة ويسرى حتى يقولوا إننا نريد نموذجا غربيا للبلاد الإسلامية. فسقطت الخلافة العثمانية، وبمجرد سقوط الخلافة العثمانية انهارت الدول فتحولت إلى دويلات متناحرة متقاتلة، وبدأت البلاد تقع رويدا رويدا. وكانت أول بلد تقع في شراك العلمانية مصر، أول بلد وقعت بعد تركيا في شراك العلمانية مصر. كيف وقعت مصر في شراك العلمانية؟ وكيف استمر مسلسل الهزلي مسلسل العلمانية المصري منذ عهد محمد علي باشا إلى عهد محمد حسني مبارك. هذا ما سنتعرف عليه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نبدأ مباشرة في لب القضية التي من أجلها عقدنا دورتنا، كيف نتعرف على علماني، كيف تعرف هذا الإنسان المريض بهذا المرض، كيف تتعرف عليه، وكيف تصحح له الفكر، لأن الغرض هو هداية الخلق وليس الغرض هو جلد الخلق. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ مجتمعات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى الحق الذي يرضيه، وأن يبصرنا بالعروة الوثقى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.